بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، تتمة لأحاديث هذا الأسبوع، وقد كنت عزمت منذ بدايته أن نقضي هذا الأسبوع في الكلام عن المرض. نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بمناسبة أني غبت عنكم وحبست في الأسبوع الماضي، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. المقصود أننا تكلمنا في درس السبت، درس بابه، عن المرض وفضل المرض، كان بعنوان إصابة الغرض في فضل المرض. وذكرنا هنالك أن الجسد الذي لا يمرض لا بركة فيه، ليس لأني أقول ذلك، ولكن لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. ولما عرضت عليه امرأة ليتزوجها فذكر من شأنها أنها لا تمرض ولم تصب بصداع، أبى أن يتزوجها وردها. ولما ذكر عنده رجل أنه لم يمرض قط ولم يعرف الصداع أبدا، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. ثم انتقلنا في درس الأحد لذكر مشاهد المؤمن في المرض، كيف يعيشه. نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم. وذكرت هناك أن العبد إذا مرض لا ينبغي أن يطلب المرض، لأنه لا يدري إذا ابتلي هل يصبر أم لا، ولا يدري إذا ابتلي هل يطيق أم لا، فلعله إذا ابتلي يجزع فيموت على غير رضا الله. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. نعم، ولكن إذا ابتلي العبد فليصبر، هذا حتم لازم. أن الصبر واجب، اتفقت الأمة على أن الصبر واجب فرض، ومن لم يصبر فهو آثم، واختلفوا في الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. اختلفوا في الرضا، هل الرضا واجب أم غير واجب؟ والراجح أن الرضا غير واجب، وإن كان الرضا إخوتاه هو ألذ وأمتع وأسعد شيء في الدنيا. لا شك أن السعيد في هذه الدنيا هو الراضي. اللهم اجعلنا من الراضين عنك وبك يا رب. الراضي الذي يرضى برزقه، يرضى بصحته، يرضى بأهله، يرضى بماله، يرضى بما هو فيه، ويقنع يعيش سعيدا ولا بد. إنما سبب ضياع الناس وبؤسهم وشقائهم أنهم غير راضين عما هم فيه، فلذلك هم يبحثون عن أفضل مما هم فيه، فلذلك هم يكدون ويكدحون ويتعبون. وإنما الرضا مذاق، له مذاق. اسمع ماذا يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرط أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا إخوتاه سعادة لا توصف، لا توصف، ولذة وحلاوة ومتعة لا تقدر. الرضا أن تعيش راضيا قرير العين. ولكن السؤال: كيف ترضى تحت أقدار الله المؤلمة؟ إذا أصابك من الله ما أصابك، وكل ما يصيبك إنما يصيبك بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، كيف ترضى؟ كيف تبلغ الرضا؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا فليتفكر في أحوال الرسول. ألا تصلي عليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فليتفكر في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى الخالق مالكا. أول ما يبعث على الرضا إخوتا أحبتي في الله، أول ما يبعث على الرضا أن تعرف الله، أن تعرفه حق معرفته. لما عرف الرسول الله من أعلم الناس بالله صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم. والله إخوة أنا بحبكم في الله، إي والله، يعني ملء قلبي، نسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الجنة، اللهم أعرفني وجوه هؤلاء الناس الطيبين في الجنة. نعم إخوتا، وأنتم يعني تكرموني أزيد مما أستحق، فأنا يعني ما أستحق أن أكون خادما لأحدكم، ولكنكم تطوقون عنقي دائما بجميل لا يقدر على أن يوفيكم حقكم فيه إلا الله. أسأل الله أن يجزيكم عني كل خير. أحبتي في الله، الذي يعرف الله حقيقة يحبه ويرضى عنه ويرضى به. ينقل ابن الجوزي في بعض كتبه من الإسرائيليات أن الله يقول: عبدي أنا بدك اللازم، فلتم بدك، إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فدتك فقد فاتك كل شيء. نعم، كون الإنسان يطمئن أن الله معه فما يضيره لو أن الدنيا كلها عليه، كون الإنسان يستشعر أن الله يرضى عنه فما يضره لو أن العالم كله سقط عليه، كون الإنسان يستشعر أن الله يحبه فما يضيره لو أن الدنيا بما فيها أبغضه، كونك تستشعر أنك تعرف الله معرفة جيدة، معرفة جيدة. لما تكاملت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالخالق رأى الخالق مالكا، وللمالك التصرف في مملوكه، صح ولا لا؟ هو الخالق، من الذي خلقك؟ إنه الله. ماذا تملك أنت؟ وخصوصا إن كنت مؤمنا بعت نفسك ومالك لله فلا تملك شيئا، صرت أنت ونفسك ومالك وحياتك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. فتصير ملكا له. إذا صرت ملكا له يتصرف فيك كيف يشاء للمالك التصرف في مملوكه. ثم رآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا. حكيم ولا لا؟ نعم، لا يصنع شيئا عبثا. فسلم الرسول تسليم مملوك لحكيم. شوفي الرضا يجي منين؟ انتوا مش معايا يا شباب؟ لما تصلي صلى الله عليه وسلم سلم تسليم مملوك لحكيم. انت مملوك، يصنع فيك المالك ما يشاء، ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا بل لا يخرج عن الحكمة أبدا. فحين ذاك تستسلم برضا، لأنك لم تستسلم لمن يضيعك، وإنما استسلمت لمن هو أعلم بك منك وأرحم بك منك وألطف بك منك، فلذلك تستشعر الرضا. قال ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأثر صلى الله عليه وسلم. كانت العجائب تجري وهو مستسلم، كما يقولون ساكن ساكت تحت مجاري الأقدار، لا يعترف لا بقلبه ولا بلسانه، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا أو كذا أو كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبال لعواصف الرياح. خذ مثال شريطة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده. الرسول بيقول إيه؟ نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم، مقتهم يعني أبغضهم وكرههم، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أرسل الله الرسول في مثل هذا الحال، تمر بالناس فوضى لا خلاق لهم، لا ترى إلا صنما قد هام في صنم كما يقولون، هكذا كان الناس، فيرسل إليهم هو وحده صلى الله عليه وسلم. هذا سيد الرسل صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق وحده، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان، واستتر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يضربونه إذا خرج ويدمون عقبه إذا وقف، وشق السلا يوضع على ظهره وهو ساجد وهو ساكت ساكن، يخرج في كل موسم فيقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني كلام ربي فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ثم يخرج من مكة فلا يقدر أن يدخل مكة مرة أخرى إلا في جوار كعب، يخرج من مكة ليدعو أهل الطائف، يريد أن يدخل مكة يمنعوه، فلا يقدر أن يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي وكان على الكفر، لا يستطيع أن يدخل إلا في حماية كعب، ولم يوجد من طبعه تأفف ولا في قلبه اعتراض. لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الخلق وقادر على الناس وأنت بعثتني فلما أزل، أليس الأمر كذلك؟ كان يقول لا يا رب أنت مالك الملك وأنت تقدر تنصرني، انت اللي بعثتني انا اتزل ليه فلما اتزل، ولكن ابدا. قال له عمر يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس هم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطى الدنية في ديننا إذا كنا نحن على الحق وهم على الباطل؟ ليه نعطى الدنية؟ فلما نعطى الدنية من ديننا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إني عبد الله ولن يضيعني. هم كلمتين: إني عبده ملكه يتصرف كما يشاء، ولن يضيعني حكيم. فجمعت هاتان الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، مملوك لحكيم، فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، بالملك أن الله يملكه، أي كأنه قال إني مملوك له يفعل بما يشاء. وقوله لن يضيعني فتلك حكمته، وأنه لا يفعل شيئا عبثا صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يخرج منها تنزل عليه الآيات: إنا فتحنا لك فتحا مبين صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الرضا، انظر إلى الرضا يا إخوة. بعضنا تلقاه مشكلة أو يبتلى بمصيبة أو يقع في كارثة فيظن أنه لم يبتلى غيره ولم يصب أحد بمصيبته، ولكن إذا نظرت إلى النبي محمد هانت عليك كل المصائب. فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر على بطنه ولله خزائنه، خزائن السماوات والأرض، يقتل أصحابه ويشد وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت، ثم يرزق ابنا حتى يخرج معه إلى المسجد فيسلب منه. ابن إبراهيم يعيش 16 شهرا حتى يخرج ويمشي معاه للمسجد ثم يموت. يرزق ابنا حتى يخرج معه إلى المسجد ثم يسلب منه، فيتعلل بالحسن والحسين. يتعلل يعني يتصدق بالحسن والحسين ابني بنته، فيخبر بما سيجري عليهما. يجيل جبريل بقطعة بأرض تربة حمراء ويقول: هذه ستكون فيها دم هذا الولد ابنه، فيخبر بما يجري عليهما. ويسكن بالطبع إلى عائشة يحبها وينغص عيشه بقلبها، ويبالغ في إظهار المعجزات فيقوم في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد مدعي النبوة، ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال ساحر كذاب، ثم يمرض فيعنقه المرض كما يمرض الرجلان وهو ساكن ساكن. فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر، ثم يشدد عليه الموت فتسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبس وإزار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلة موته. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. ده كلام ابن الجوزي يقول: هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله، ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. هذا آدم عليه السلام تباح له الجنة سوى شجرة، فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقل، إلا على تلك الشجرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح: مالي وللدنيا. هذا نوح يضط بما يلاقي فيصيح من كنج وجده: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا موسى يستغيث عند عبادة قومه العبد على القدر فيقول: إن هي إلا فتنتك ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه، وعيسى يقول اللهم إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني، ونبينا يخير بين البقاء وملك الدنيا والموت فيختار الرحيل إلى الرب في الأعلى. هذا سليمان يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ونبينا يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا والله رجل عرف الوجود والموجب فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يحب مولاه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرضا، الرضا أن تعلم أنك مملوك لحكيم فلا تعترف أبدا ولا تغضب أبدا ولا تحزن إطلاقا، إنما فقط تذكر أن هذا القدر الذي أصابك ليس صدفة ولم يقصد به غيرك فوقع عليك، إنما أراده الله لك، فتبلغ الرضا وتعيش الرضا فتعيش قريرا سعيد العين، قرير العين سعيدا. إخوتا، كيف نبلغ الرضا بالبلاء؟ يشوفها ابن القيم في موضع آخر، ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، فيقول والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة، أحدها شهود جزائها وثوابها، أن تشهد جزاء هذا البلاء وثوابه، فإذا شهدت عشت سعيدا. كما ذكرنا في درس السبت أن المرأة التي كانت تمشي فعثرت فانقطع أصبعها فضحكت، فقالت لها امرأة من جليساتها قطعت أصبعك وتضحكين، قالت أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها، حلاوة أجرها أن تثني مرارة ذكرها. انظر إلى الأجر المترتب على البلية والمصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هذا المرض، الحديث الجميل الذي رأينا، ألم تعلم أن ساعات المرض يذهبن ساعات الخطايا، ساعات الخطايا القديمة يدخل المرض فيكثرها وينهي الأمر، أي بلية وأي مصيبة، حتى الشوكة يشاك. فالأول شهود جزائها وثوابها، الثاني شهود تكفيرها السيئات ومحوها لها، الثالث شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء. إذا أصبت ببلاء، هذا البلاء وقع عليك، اعلم أن هذا مكتوب عليك منذ متى؟ من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ب50,000 سنة كتب إنك في اليوم الفلاني هتروح المكان الفلاني وتقعد المكان الفلاني وتقابل فلان ويقول لك كذا وتقول له كذا ويجري لك كذا وكذا، كله مكتوب. فلا مناص، ذلك كانت وصية حذيفة ابن اليمان في مرض موته لابنه، قال يا بني إنك لن تبلغ، إنك لن تبلغ حق حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيب. دي حقيقة الإيمان، إن اللي أصابك ده قدر ولا مقر من أن يصيبك أبدا، وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان كما تعلمون جميعا طبعا مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فذكرنا فيما لما شرحنا كتاب القضاء والقدر في الشيخ ابن تيمين أن في منزلة الكتابة مرتبة الكتابة إيمانك بالكتابة أن كل شيء مكتوب يثمر عندك الرضا. أصل مكتوب فترضى، لأن اعتراضك لن ينفع لن ينفع. فلا تجمع إلى مصيبة البلاء مصيبة جوات الأجل والاعتراض على الله. الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى. حق الله عليك في تلك البلوى ايه؟ ان تصبر. ألست عبده؟ عبد ولا لا؟ قال تعالى: الذين إذ وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. وقف على دي، إنا لله يعني إنا لله، نحن ملكه يصنع بنا كما يشاء. فشهودك حق الله عليك في تلك البلوى وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. الخامس: شهود ترتب البلوى عليك بذنبك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير عن كثير. اسمع ربك يقول ايه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا. واخد بالك من كلمة بعض؟ قال ربك: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا الذي أصابك ببعض ذنوبك، ببعض ده جزء من ذنوبك، فهذا عام في كل مصيبة صغيرة وجليلة، أن تشهد ترتبها عليك بذنبك، فيشغلك شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال العباس في دعاء الاستسقاء: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. حين تتأمل هذا، أصبت بمرض، أصبت بمصيبة، ابتليت في الامتحان النهاردة وما جاوبت بإيه؟ تشهد إيه؟ هذه المصيبة وقعت عليك بذنوب، صح ولا لا؟ وقعت بذنوب، يبقى تنشغل بقى تقعد زعلان ومهموم، طب تتهم تتنكد زي ما انت هتعمل ايه؟ خلاص وقعت المصيبة، يبقى تنشغل بالاستغفار. عشان كده لما ذكرنا 54 حديثا في فضل المرض، كان من أظهر الشروط في تكفير الذنوب بالمرض عدم الشكوى. شرط ألا تشكو الله إلى خلقه، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. ودي بقت صفة الناس النهاردة، عندك إيه مالك؟ يقول له اسكت، ده أنا جرالي وكان وحصل و و و ورحت للدكتور فلان وعملت الأشعات، ده أنا صرفت لحد دلوقتي يجي مش عارف كام ألف وكام، ولسه ده أنا مش عارف أنت بتاع ده جاني منين. تكفو من؟ هذا دليل فراغ القلب. أما لو نظرت إلى هذه المصيبة أنها بسبب ذنبك، كذلك الطالب اللي ما بيذاكر بيذاكر وما بيفهمش، بيذاكر ويفهم ويروح الامتحان ما يحل، يذاكر ويفهم ويحل ويسقط. انظر في ذنوبك في معاصيك، انشغل بالاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب. وهذا مجرب. الزم الاستغفار. جرب. لا ما تجربش. لا تجرب. بل اعمل بيقين. الزم الاستغفار يقينا فيعطيك الله اكثر مما تريد. اكثر مما تريد ومما تحلم. فيشغله شهود السبب بالاستغفار الذي هو اعظم الاسباب في دفع المصيبة. انشغل بالاستغفار ترفع عنك المصيبة. السادس اجلس. السادس ان يعلم ان الله قد ارتضاها له واختارها. من الذي قدر عليك هذه المصيبة؟ اوعى كنت تفكر ان مش ربنا. ها؟
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.